الحمد لله نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الميت يسمع خفق النعال أي كما ذكرنا قبل ذلك بأن الميت الأصل أنه لا يسمع وفصلنا في هذه المسألة والأصل في ذلك هو قوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى والأصل في ذلك هو قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور ولكن قد يستثنى بالدليل أن الميت يسمع في حال دون حال فإذا ثبت بالدليل أن الميت يسمع في حال ما فهذا يسمى استثناء والاستثناء لا يجوز أن يقاس عليه لأنك لو هتقيس على الحالات الاستثنائية هتضيع الأصل الذي هو أن الميت لا يسمع هذا أولا الأمر الثاني قال الميت يسمع خفق النعال معنى ذلك أنه يجوز للعبد أن يدخل المقابر بالنعل لأن الحديث العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه إذ يسمع قرع نعالهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ يسمع قرع نعالهم معنى ذلك أنهم كانوا يلبسون النعال عند الدخول إلى المقابر فهذا نص في هذه المسألة بالجواز بل قد يجب دخول المقابر بالنعال قد يجب لماذا؟ لأنه ما لم يتم ترك الضرر إلا به فهو واجب والضرر حرام فإذا دخل إنسان المقابر أو إذا نزل إنسان المقبرة كي يقبر ميت أو يدفنه فقد يؤذى بشيء ما أو ممكن يطأ شيئا ما يضر قدمه واضح أو يكون هناك هوام تؤذيه في قدمه فهذا كله ضرر يعود على العبد والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا ضرر ولا ضرار أي لا تضر نفسك ولا توقع الضرر على غيرك إذن الشرع نفى أصل الضرر عن النفس ونفى أصل الضرر عن الغير فكل ما يتسبب فيك ضرر فالأصل أن تنفيه فإذا كان العبد سينزل هذه المقابر وخاصة المقابر التي في زماننا إذا كان سينزل مقبرة فقد يجب عليه أن يلبس النعال ليس بجائز بل قد يجب لما؟ لأنه قد يضر نفسه بأي شيء ما والضرر مرفوع في الشريعة وهذا الضرر لا يرفع إلا بلبس الحذاء أو بلبس النعل فصار لبس النعل واجب صح الكلام؟ وما لم يتم ترك الضرر أو الحرام إلا به فهو واجب كمثل رجل عنده مال ويستطيع الزواج ويخاف على نفسه الزنا فهذا الزنا الذي هو الحرام لا يتم تركه إلا بالزواج، وهو مستطيع أن يتزوج، فصار الزواج في حقه ليس مباح ولا مستحب، بل صار في حقه واجب، لأنه ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. واضح الكلام؟ إذن لبس النعال هذا قد لا يكون مباح، لا، قد يصل إلى الإيه؟ قد يصل إلى الوجوب، قد يصل إلى الوجوب، مفهوم؟ لكن تطرق عند كثير من الناس أنه إذا أراد أن ينزل المقبرة، فتجد كثير من الناس يبادر بالقول اخلع الحذاء، نازل مثلا تقبر أحدا، تدفن واحد، فيقول لك لازم تخلع حذائك. طيب لازم أخلع حذائي لما؟ يقول لك ما ينفعش، لا يجوز. واضح الكلام؟ طيب لا يجوز لما؟ احتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود، رأى رجلا في البقيع يمضي فقال: يا صاحب السبتين اخلع سبتيك، يا صاحب السبتين اخلع سبتيك. فقالوا: وجه الدلالة بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل بأنه كان يلبس نعال السبتيين، نوع من النعال، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخلعها في المقابر. فالجواب الأول: أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام له يا صاحب السبتين، قال الإمام الخطاب رحمه الله: فإن هذا الحديث لا يتعارض مع النصوص التي بها جواز لبس النعال داخل المقابر. فيذكر أولا، يبقى احنا كده عندنا المسألة حدث فيها ايه؟ حدث فيها هنا خلاف، لكن عند الخلاف انظر للتحقيق الأول، لأن ممكن الدليل لا يصح منه استدلال أولا على جواز لبس النعال في المقابر. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: بينما أنا في سريري إذ دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فبيسلم تسليم يسمع اللي صاحي وما يصحيش لنايم. قالت: ثم دخل في لحافي، ثم مكث رويدا شوية كده بسيط يعني، ثم قام رويدا رويدا، ثم أخذ نعله رويدا رويدا، بالراحة 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 من غير ما يزعج عائشة، مش عايزة تصحى يعني، رويدا رويدا. قالت: ثم خرج فتوجه إلى البقيع. قالت: ثم خرجت خلفه ظننت أنه ذاهبا إلى بعض نسائه. قالت: فذهبت خلفه فوجدته ذهب إلى البقيع، فجعل يرفع يديه يدعو ويخفضها، ثم يرفع يديه يدعو ويخفضها، ثم قف راجعا، رجع بقى. قال: فمشى فمشيت، فهرول فهرولت. قالت: ثم دخلت في لحافي، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ نعله وذهب إلى البقية، صحيح؟ وهذا الحديث في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: هل أنت السواد الذي كان أمامي يهرول؟ أنت اللي كنت قدامي كده، واضح كان ليل، فعائشة مدت قدامه عشان ما يلحقهاش يعني، فقالت له: نعم يا رسول الله. فقال: أما إن جبريل قد أتاني وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. قال: فناداني. قال: فخرجت له فقال لي: إن الله يأمرك أن تخرج فتستغفر لأهل البقيع، أي تدعو الله لأهل البقيع. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ نعله، ولو كان لا يجوز دخول المقابر بغير نعال لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ النعل. صح الكلام؟ الأمر الثاني، الجواب الثاني، أننا لو سلمنا بهذا الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يخلع نعليه السبتين، وإيه معنى السبتين أصلا، لكان أولا هذا الحديث في أول الأمر، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أن يدخل المرء المقابر بالنعال لحديثين، هذا الحديث واضح وهذا الحديث الذي نذكره في صحيح الإمام البخاري. الجواب الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأخذوا بآخر أمره فالآخر فالآخر، وهذا الحديث اللي هو حديث عائشة كان آخر عمر، آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده، هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس، أن هذا الحديث الذي نحن في صدده إن العبد إلى آخره، هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون بعد ذلك، لما يكون بعد ذلك. إذن هذا أيضا دليل على نسخ الحكم الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اخلعنا عليك. واضح كلام هذا؟ يبقى هذه أجوبة من قال بأنه يجوز له أن يدخل بالنعل، بل ذكرنا أنه قد يرتقي إلى الوجوب، أي واجب أن يدخل المقابر بالنعال كي لا يتأذى أو يتضرر في قدمه. واضح؟ خاصة إذا كان مثلا بالليل، والقاعدة ما لم يتم ترك الضرر إلا به فهو واجب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام، تعالى معايا للدليل بقى، قول النبي عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتين، ما قال يا صاحب الحذاء. واضح؟ أولا ليس في الحديث أن النبي كان داخلا عار عن حذاء. واضح الكلام؟ والأصل، ما هو ممكن تقول لي طيب ما هو ما في دليل أنه كان يلبس حذاء، وما في دليل أنه كان يخلع. صح الكلام؟ والأصل أن المرء في هذا في خارج بيته الأصل أنه بيلبس، الأصل أنه يلبس الحذاء. خلاص. الأمر الذي يليه، أن النبي حينما قال يا صاحب السبتين، السبتين من النعال الفاخرة، من النعال الفاخرة الغالية الباهظة الثمن، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم هذا الرجل أن هذا مقام تواضع، أو أراد أن يعلمه أمر التواضع، أم أراد أن يذكره بأنك في مكان أموات وأنك لا شك ولا محال أنك آت إليهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من هذا المرء وهذا الرجل إقباله على أمر الدنيا، فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور. يبقى أحوال الوقائع لا عموم لها، أحوال الوقائع لا عموم لها. يعني إيه أحوال الوقائع؟ هذه حالة واقعة، حالة واقعة من النبي عليه الصلاة والسلام لشخص ما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه شيئا ما، ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي حكما عاما أن لكل من دخل المقابر عليه أن يخلع، عليه. ما أراد أن يعطي حكما عاما. لما؟ لأن النبي دخل بنفسه عليه الصلاة والسلام بالنعال. صحيح الكلام؟ وهذا في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، أن هذا إخبار لما سيكون بعد ذلك، لما سيكون بعد ذلك. إذن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فيه حس على ذلك، أو أن الناس يلبسون ذلك، هذا شيء بديهي جدا. إذن ليس في هذا الحديث يا صاحب السبتين اخلع السبتين حكما عام. واضح؟ إذن هذه واقعة حال لا عموم، لها. واضح كلام؟ كمثل أن ترى إنسان مثلا قد يكون في يرى شيئا من نفسه، فأردت أنت أن تعلمه شيئا ما، لكن أنت لا تريد أن تعطي هذا حكما حكما عام. خلاصة الجواب بأنه يجوز للعبد أن يلبس النعال في المقابر، ويجوز للعبد أن ينزل المقابر بالنعال، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب أن يكون واجبا أن يلبس النعال. لماذا؟ لأنه قد يتضرر إذا نزل مثلا المقابر ليدفن ميت مثلا، قد يتضرر في قدميه بأي شيء ما من الهوام، واضح، ممكن يدوس على أي شيء مثلا يؤذي قدميه، فهذا ضرر، والضرر في الشرع مرفوع، وهذا الضرر لا ينتفى إلا بلبس النعل، وما لم يتم رفع الضرر أو ترك الحرام إلا به فهو واجب. واضح الكلام كده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبد إذا وضع في قبره، العبد أو المرأة، لكن إذا كان الخطاب عاما للرجل والمرأة في الشريعة فيغلب جانب خطاب الرجل، إذا كان الحكم عاما في الشريعة فيغلب خطاب الرجل، حتى إذا اجتمع الرجل والمرأة في خطاب ما يغلب جانب الرجل ورفع أبويه على العرش، مع أنه أباه وأمه، لكن غلب جانب الإيه؟ جانب الرجل، وللرجال عليهن درجة. واضح الكلام؟ مثل النبي عليه السلام قال: ورجل أنفق نفقة فلا تعرف شماله ما أنفقت يمينه. أيضا المرأة تندرج تحت هذا الحكم، ليس معنى كلمة رجل، واضح، أن هذا لا يندرج فيه المرأة، وذكرنا ما معنى كلمة الرجل في الخطبة التي قبل الماضية. واضح الكلام؟ إذا كان الخطاب يشمل الرجل والمرأة فقد يأتي الحكم للرجل وتدخل فيه المرأة تدخل فيه المرأة تبعا. لذلك الأصل العام النساء شقائق النساء شقائق الرجال، وهذا الحديث رواه الخمسة من حديث عائشة، النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا إذا جاء حكم يخص الرجل أو جاء حكم يخص النساء، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. واضح الكلام؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الحكم إذا جاء للرجل والمرأة فقد يخاطب به الإيه؟ يخاطب به الرجل، لذلك قال هنا العبد، ما قال والأمة، لأنها تدخل فيها إيه؟ تدخل فيه تبعا. قال: العبد إذا وضع في قبره. فهذا الحديث فيه دلالة على الأخبار المتواترة، كما ذكر الإمام ابن عبد البر وكذا ابن القيم في كتاب الروح، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، على أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث متواترة تبلغ حد الإيه؟ حد التواتر. حد التواتر يعني أمر معلوم لا تستطيع دفعه، أي أحاديث الأخبار فيها لا تستطيع أن تدفعها. واضح الكلام؟ بلغت حد التواتر، أي ما يستطيع العبد أن يدفعها. قال: إذا وضع في قبره، إذا وضع العبد في قبره، هذا حكم أغلبي، لأنه قد يموت الإنسان مثلا في بحر، واضح، قد تتقطع أشلاؤه في الجو في البحر في أي شيء دون أن ينزل في قبر، لكن ذكر القبر بعد الموت إنما هو ذكر أغلبي، ثم أماته فأقبره، لكن يصل العذاب والنعيم نسأل الله السلامة إلى العبد حيثما كان وحيثما شاء الله عز وجل. واضح الكلام؟ هذا يصل للعبد عذابه أو نعيمه حيثما كان، فإن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، لكن ذكر القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، ذكر هذا ذكر إيه؟ ذكر أغلبي، ذكر أغلبي، حتى لا يأتي إنسان ويقول: طيب اللي مات في البحر أو اللي مات في الجو أو اللي تفجر في الجو في طيارة ولا كلته الحيتان، ده هيروح فين؟ مفهوم هذا؟ يصله العذاب ويصله النعيم حيث شاء، حيث شاء الله. القاعدة أمور الآخرة لا تقاس على أمور الشهادة، أمور الغيب لا تقاس على أمور، لا تقاس على أمور الشهادة. بينما الأخوين ينامان بجوار بعضهم البعض، فتجد هذا يضحك في نومه وهذا يبكي في نومه، وحينما يقومان من النوم يحكي كلاهما للآخر ما كان يراه، وهذا لا يدري بهذا ولا هذا لا يدري وهذا لا يدري بذاك. فأحكام الغيب لا تقاس على أحكام، على أحكام الشهادة. لذلك قال تعالى فبصرك اليوم حديد، حديد أي ترى ما كان غائبا عنك في أمور الدنيا. لذلك اليقين هنا عند العبد كلما ازداد قوة ازداد يقينه، كلما ازداد العبد في الإقبال على الآخرة، لأنه كلما ازداد اليقين عند العبد كلما ازداد وتوسع نظره إلى أمر الآخرة. قال إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه، أصحابه جمع صاحب، والصاحب هو كل شيء ملازم للشخص، كل شيء ملازم يسمى إيه؟ صاحب. يعني مثلا محلك، محلك ده بتاعك اسمه إيه؟ ملازم لك، فاسمه صاحب لك. مالك اسمه صاحب لك لأنه ملازم معك. زوجتك، أولادك، مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ يسمى صاحب لك. هذا لغة، هذا لغة. فتولى عنه أصحابه، الكلام هنا جاء بلفظ الإيه؟ العموم، أي كل ما كان يلازمه في الدنيا تولى إيه؟ تولى عنه. وإن كانت كلمة صاحب هذه إنما تخص من الرجل لزوجته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، مع أن كل دول اسمهم، اسمهم أصحاب الله، مفهوم؟ لكن تخص المرأة بالصاحبة لأنها أكثر الناس ملازمة، إيه؟ أكثر الناس ملازمة له، فسميت هنا صاحبة. فيتولى عنه إيه؟ يتولى عنه أصحابه. قال حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعدا. إذن هذا إقعاد حقيقي، فأقعدا فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام أحمد في معتقد، في سؤالات ابن هاني للإمام أحمد، قيل له هل نقول سؤال الملكان أم نقول سؤال منكر ونكير؟ فقال الشيخ بل كل سؤال منكر ونكير. ليه؟ لأنهم جاء في الخبر بالاسم، فيأتياه كما في رواية أحمد والنسائي من حديث البراء، فيأتياه ملكان، قال النبي عليه الصلاة والسلام منكر ونكير. إذن سمى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كلا الملكين سماهم. إذن نؤمن بهما ونؤمن به ونؤمن بأسمائها، بأسمائها. قال فأقعدا فيقولان له، إذن فيقولان، إذن يقولان كلام هو يسمعه، إذن هذا كلام حقيقي. فإذا أطلق كلمة القول قال فلان، كلمة قال فلان، إذن هذا كلام مفهوم وكلام مسموع، واضح؟ فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار. إذن هذا العبد أجاب، لكن يقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. إذن أروه أولا النار، إذن معنى ذلك أن النار مخلوقة، أن النار مخلوقة موجودة، واضح الكلام؟ وأن الجنة مخلوقة موجودة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. إذن هي مخلوقة وهي موجودة. فهذا العبد المؤمن الذي أجاب بهذه الإجابة التي عاش عليها طيلة عمره يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن يثبت الله، إذن التثبيت في القبر هذا تثبيت من الله، وهذا التثبيت إنما كان أمارة لأنه كان ثابتا في هذه الحياة. فكل من كان ثابتا في هذه الحياة لا يتبدل ولا يتغير ولا يتميع في هذه الحياة، ثابتا على منهجه، ثابتا على طلب علمه، ثابتا على صلاته، ثابتا على منهجه، ثابتا، فهذه بشارة إلى أن الله يثبته في القبر. لذلك النبي عليه السلام قال بالتفسير المباشر، قال: وهذا في القبر. إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهذا هو القول الثابت. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين في الآخرة أي في القبر، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، والمشيئة تابعة للحكمة. فإذا أضل الله عبدا وما أجاب وما ثبت في قبره، فإن الله وضع هنا الخذلان موضعه، وإذا وفق عبدا فإن الله وضع التوفيق موضعه، لأن المشيئة تابعة للحكمة، ليست مشيئة مجردة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا. في رواية الإمام أحمد: حتى إذا أجاب العبد فيقولان له: من ربك؟ من ربك هنا يعني من معبودك، من إلهك؟ فيجيب العبد المؤمن: ومن نبيك؟ فيجيب: وما دينك؟ فيجيب: وما تقول في الكتاب الذي أنزل على نبيك؟ وفي رواية: وما عملت بالقرآن؟ وما عملت بالقرآن؟ يبقى ده سؤال إيه؟ سؤال رابع. دي رواية عند الإمام أحمد، يبقى هذا سؤال رابع وعند ابن حبان. فبعد أن يجيب فيفتح له بابا إلى النار، فيقال له: هذا مكانك لو كنت عصيت ربك، أما وإنك قد أطعت ربك. فيقول: هذا هو مكانك. فيفتح له بابا إلى الجنة. واضح؟ إذن رؤية النار أولا بخلاف أن يرى الجنة أولا فيعلم نعمة الله عليه. في رواية قال: فيرى النار يحطم بعضها بعضا، نسأل الله السلامة والعافية، فيقولان له: هذا مكانك لو كنت عصيت ربك، أما وإنك قد أطعت ربك فهذا مكانك. والعكس بالعكس لهذا العبد الثاني الفاجر الضال الكافر إلى آخره، فيفتح له بابا إلى الجنة بعد أن يقول: لا أدري، ما عرفش، الناس كانت بتقول، الناس أي شيء وخلاص، أي حاجة، عايش لشهواته، لنزواته، لحياته، أي شيء عايشه وخلاص. فيفتح له بابا إلى الجنة، فيقال له: هذا مكانك لو كنت أطعت ربك، أما وإنك قد عصيت ربك فهذا مكانك. نسأل الله السلامة والعافية. قال أول: فيقال للكافر أو المنافق، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، عايش كمثل ما يعيش الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه. ضربة بين أذنيه الراجح فيها ما كان من الخلف، أي من خلف الرأس، هذا يسمى بين الايه؟ بين الأذنين. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن. كل هذا على حقيقته، وذكرت لك الضابط أنه لا قياس بين أمور الغيب وأمور الشهادة. فهذه من الأخبار التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عما يكون بوحي من الله عز وجل. فالعبد المؤمن إنما يستعد لمثل هذه الليلة، ليلة صباحها يوم القيامة، أسأل الله السلامة والعافية، ليلة لا رجعة بعدها إلى الدنيا، إنما هي ليلة صباحها يوم القيامة. ويوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. من أحب الدفن في الأرض، في الأرض المقدسة. الأرض المقدسة أي التقديس هو التنزيه، يشمل أن هذا المكان مبارك، هذا المكان مبارك. لكن اعلم أن الضابط في ذلك أن الأمكنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجهل، الأمكنة والأزمنة لا تقدس أحدا، الأمكنة والأزمنة لا تقدس أحدا، وإن كانت هي في نفسها ثبت قدسيتها وثبتت بركتها. يبقى ما تعملش تلازم ما بين أن يكون مكان مبارك، مكان مقدس، وأن كل من فيه يكون كذلك. لا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، صحيح، والذي هناك الآن أنجاس مشركون من اليهود، صحيح الكلام. فهل تعود البركة عليهم والتقديس عليهم؟ الجواب، الجواب لا. هل إذا مات عبد فاجر في مكان مقدس، في مكان مبارك، افهم هذه تغير منظور كثير من الأفهام اللي عايش عليها الناس. هل إذا مات عبد فاجر، إذا مات عبد عاص، إذا مات عبد فاجر كافر، مات في مكان مبارك، مات في مكان مقدس، هل يكون هناك تلازم بين بركة المكان وأن هذا يكون بركة للذي مات فيه؟ الجواب لا، شيل ده من منظورك خالص. ده فلان، فلان ده مات في شهر مبارك، مات في شهر رمضان، ملهاش دعوة خالص، ملهاش أي، ما فيش أي تلازم بينها. ألا طب ما هو جرجس بيموت في شهر رمضان، صح كده، وبؤلس بيموت في شهر رمضان، وحنة بيموت في شهر رمضان، ويوسف بيموت في شهر رمضان، وأحمد بيموت في شهر رمضان، صحيح الكلام. هو عشان شهر رمضان شهر مبارك، اللي من مات فيه يبقى كده خلاص عدى من النار يعني بقنطرة؟ الجواب لا، لا تلازم. شيل المناظير، المنظور العام ده اللي تربى عليه الناس، لا تلازم بين هذا وذاك، فيش تلازم أبدا بينهم. يقول لك مات في شهر مبارك، ده صبح بكر رمضان، مات النهاردة بالليل، ده احنا داخلين في ايام مفترقه، مفهوم، مفهوم الكلام. ما داخلين في ايام مفترقه، ما لهاش دعوه، ليس لها تلازم. وانما يقدس المرء عمله، يقدس المرء عمله، ليس لها شأن بانه ان مات في مكان مبارك دليل على حسن الخاتمه، او في زمان مبارك دليل على حسن الخاتمة، غلط. وإنما العبد يكون بعمله، العبد يكون بعمله إلى الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليعمل العاملون. الأصل هو الإيه؟ هو العمل. لكن عقيدة الإرجاء دي دعك منها، بأنه إذا مات في زمن رمضان يبقى مات في أيام مباركة، مات في ليلة القدر يبقى ده مات في ليلة بركة، أيام مفترقة، مفهوم؟ لا، لا شأن لها، لا تلازم بين هذا وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول كلاما عاما لا تعين فيه أحد: من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر، من مات ليلة الجمعة عصم، عصم فتنة القبر. طيب ما هو ده من مات، خد بالك من الكلام، من مات يبقى ده شرط، صح كده، ليلة الجمعة عصم فتنة القبر. عشان يعصم فتنة القبر لابد من إثبات الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إثبات شروط. الشرط اللي هو إيه؟ من مات ليلة الجمعة، خلاص هذا الشرط وجد، لكن مع ذلك يعذب في قبره. ليه؟ لأنه وجد موانع، الكفر مانع، الفجور مانع، النفاق مانع، صحيح؟ مات أصلا على كبيرة، مات على معاصي، مفهوم الكلام؟ حتى لو أن إنسان صالح مات ليلة الجمعة لا يعين بأنه يعصم من القبر، لأنه فرق بين العموم والتعيين، صح الكلام؟ امرأة ماتت وهي بجمع حامل، ما تقولش دي شهيدة، لا يجوز، لأنه فرق بين العموم وفرق بين التعيين، خلاص كده الكلام. يبقى الزمان لا شأن له، الزمان المبارك مفهوم، أن يكون مثلا ليلة القدر شهر رمضان، مفهوم، الله قال إن أنزلناه في ليلة مباركة، ما يجيش واحد يموت مثلا ليلة القدر، ليلة القدر فيقول لك ده ميت في ليلة مباركة، ده حسن خاتمة، هذا لا يجوز، هذا دخول، الكلام ده ممكن يحبط العمل، هذا دخول في شؤون الربوبية، دخول في شؤون من ذا الذي يتألى عليه، هذا دخول في شؤون الربوبية، واضح؟ وإنما كأيما ميت يدعى له بالمغفرة والرحمة، ونسأل الله أن يتجاوز عن سيئاته ويرفع في درجاته، ندعو له بالرحمة، لكن لا يعين، لا تلازم بين موته في هذا الزمان المبارك وحسن الخاتمة، واضح؟ وإنما على العبد العمل، إنما على العبد، إن شاء الله لو مات في بلاد الواء الواء ودفن وحده حتى لو مش لاقي حد يصلي عليه، الأصل عمله، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت، موت في أي حتة ثم إلينا ترجعون، الأصل إيه؟ الأصل عمله، الأصل عمل العبد، واضح الكلام كده؟ عثمان رضي الله عنه مبشر بالجنة من مين؟ من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ والذي حمل جنازته علي بن أبي طالب، واحد واثنين تانيين ما حدش عرفه، وكان ليلا خوفا من الخوارج أن يأخذوا جسد عثمان، شفت الدفنة دي؟ ها؟ حتى إن ابن كثير في البداية والنهاية قال حتى إنهم لا يهرولون بعثمان، يهرولون بعثمان، واضح؟ وإن رأسه لتطرق في النعش، تخبط، واضح؟ بيجروا عشان إيه؟ يدفنوه، ودفنوه حيث لا يعرف الخوارج، لأن لو عرفوا الأمر ده ممكن ياخدوه يقطعوه، واضح الكلام كده؟ كذلك فعل مع علي بن أبي طالب، حتى ودفن ليلا حتى لا يعرف الخوارج أمره. ممكن أي واحد غبي جاهل يقول لك دي إيه؟ إيه اللي بيحصل ده؟ بسوء خاتمة عياذا بالله. ده مين بقى؟ ده عثمان، عثمان بن عفان، واضح؟ فالناس دخل عندهم معتقد المعتزلة، للأسف إخوة عوام شيوخ بقى نساء دخل عندهم عقيدة المعتزلة، التحسين والتقبيح العقلي بحيث عدم الرجوع إلى النصوص الشرعية، فيقول لك دي حسن خاتمة ودي سوء خاتمة، واحد مات محروق سوء خاتمة، واضح الكلام كده؟ واحد اتدفن مثلا في البقيع يقول لك دي حسن خاتمة، ليس بشرط، ليس بشرط، ليس بشرط. أبي لهب عليه لعائن الله المزدلية دفن فين؟ أبي لهب دفن فين؟ أين دفن أبي لهب؟ دفن في مكة، دفن في مكة، واضح الكلام؟ أحب الأماكن إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، واضح الكلام؟ لكن لا تلازم بين دفن هذا الكافر المجرم، واضح؟ وهذا الإيه؟ وبركة هذا المكان، لا تلازم، واضح الكلام كده؟ وإنما قد تكون صفة زائدة إذا كان عمله صالح. واضح كلام كده؟ ذكرنا قبل ذلك بأن الوصف إيه؟ هناك وصف مؤسس ووصف إيه عبد المنجي؟ كاشف. فقد يموت العبد في البقيع وهو على السنة، أسأل الله أن يرزقنا دفنا هناك، وهو على السنة، فتكون صفة كاشفة. وهنا قد يندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إني شفيع لمن مات في البقيع، وهذا حديث إسناده حسن ويرتقي للصح، وجمعت جزء صغير من ابن عبد البر في مثل هذه المسألة. واضح؟ أي فضل من مات في من مات في المدينة، لكن بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، فضل من مات بالمدينة. لذلك عمر كان يدعو الله ذلك: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبي، ما فيهاش حبيبك خالص. واضح؟ وموتا في بلد نبيك. حتى عمر كان يقول: أنا لا أعرف كيف تنال الشهادة ثم تكون في بلد نبي، وأناله الله الشهادة ومع النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا إيه؟ وصف كاشف، لكن لا تلازم إن يموت في المكان ده. واضح؟ بأن ده حسن خاتمة. دعك من هذا، لأن معنى حسن خاتمة معنى ذلك أنك تشهد له بالجنة. صحيح الكلام؟ معنى ذلك أنك تشهد له بالجنة. فالناس صاروا يقول لك ده وشه بيضحك، وممكن يكون فاجر عاصي كافر، ويهيئ لك الشيطان ويخيل لك في أبصاركم أنه يضحك ويتبسم كي يغرر الجهل والحمقى والمغفلين. يقول لك الله الرجل ده كافر، ده وشه بيضحك يا اخي، وشه منور. صحيح الكلام؟ يبقى اكيد الرجل ده كان على حق. واضح الكلام؟ هذا يغرر المغفلين. الجن السحرة قال الله عز وجل عنهم لموسى: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. لاحظ الكلام، يخيل لمين؟ موسى. ده مين؟ ده كليم الله، ده رسول مكلم مؤيد بالوحي، ومع ذلك خيل إليه أنها، معنى ذلك أنها أصلا لا تسعى، ما فيهاش، ده أصلا عصايا. السحرة لا يستطيعون تغيير جنس الحقيقة، وإنما أعطوا من القدرة ما يغير بصرك أنت، لكن جنس الحقيقة لا. يعني كيس المناديل أهو، خلاص، فيقول لك شايف الفرخة دي، مفهوم؟ هو الساحر شايف إنها مناديل وعارف إنها مناديل، وأي ساحر تاني يشوف إنها مناديل، لكن الجن الذي معه يخيل لعينيك أنت أنها فرخ. صحيح كده؟ يبقى أصابك أنت إيه؟ التخييل، لكن هي في ذاتها لا تغير. الساحر ما يستطيع أن يغير الحقائق، وإلا ما كانش بقى متسول، ما كان يبقى أغنى واحد في العالم، ما يغير حقائق الأموال. صحيح كلام كده؟ فهنا لذلك السحرة لما ألقى موسى عصاه، السحرة فرعون سجدوا لي، لأنه هو لو كان موسى ساحر، العصايا اللي بيرميها دي لو كان ساحرا ما كانش يخيل لهم هم، لأن احنا سحرة، احنا بتوع بعض، مفهوم؟ يعني انت اتخيل اللي قدامك، لكن احنا سحرة هنشوفها عصايا، هي عصايا. لكن لماذا سجدوا؟ سجدوا لأنهم وجدوا أنه غيرت الحقيقة نفسها. دي ما تكونش إلا آية، ما ينفعش، ما يكونش من ده إلا نبي فعلا. عشان كده إيه؟ سجدوا على طول. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ما ينفعش. يعني هو لو كان ساحر زي ما فرعون بيقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يا مفتري ده أنت اللي جايبه. لو كان هو ساحر ممكن يغير نظر يخيل كل الموجودين، لكن السحرة لا، ما يقدرش. لكن حينما غيرت الحقيقة نفسها علم السحر أنه رسول، لأن تغيير جنس الحقيقة نفسه ده ما يكونش إلا آية من الله. واضح الكلام كده؟ يبقى ترجع بقى للمسألة، إن الأصل إيه؟ العمل. الأصل العمل. فيجي يقول لك مثلا بص وشه منور، بص ده مات وهو مش عارف بيضحك، ممكن ده يكون وصف كاشف إذا كان وصفه المؤسس أنه قائم على السنة والإخلاص، يبقى ده وصف كاشف، فتقول اللهم بارك وانت بتغسله كده اللهم بارك. يبقى هنا ايه؟ وصف كاشف، لأنك تعلم من حاله في الدنيا في العمل. واضح الكلام كده؟ يبقى أنت الأصل بنيت على ايه؟ على أصل العمل، عمله في الدنيا في الحياة. لكن المغفلين والجهلة يجي مثلا واحد مات من الأهل الكفر وأهل النفاق يقول لك بص ده أخذ وشه منور ومبتسم، ده لو كان على باطل ما كانش كده. أو واحد من أهل البدع يقول لك والله ده لو كان على باطل ما يبقاش كذا وكذا وكذا. مفهوم؟ فيجعل الوصف الكاشف وصف إيه؟ وصف مؤسس، وصف مؤسس. ممكن واحد من أهل البدع يروح يغسل واحد رجل من أهل السنة، يشاء الله ذلك. مفهوم؟ فقد يخيل الشيطان له بص وشه أزرق واسود وحالته بالبلى، أهو قاعد عمال يقول لي السنة السنة طول حياته، عمال يقول لك الخروج بدعة وده بدعة وده مبتدع، أهو شايفين؟ مفهوم؟ يبقى الـ الـ الأصل هنا أنك تبني على الوصف المؤسس اللي هو ليه؟ الذي هو العمل، الذي هو العمل. واضح الكلام؟ الذي هو العمل. يبقى الأرض لا تقدس أحدا، الزمان لا يقدس، الزمان لا يقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمل. دي كلمة سلمان لأبي ذر، كلمة صحابي. سلمان دعاه أبو ذر إلى الشام، هلما إلى الأرض المقدسة، يقول له تعالى. وكان في بين أبي ذر وسلمان الاثنين يعني إيه؟ يعني ود كبير قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر المدينة آخى بين المسلمين، آخى بين أخوة أخوة. واضح هذا؟ حتى أنهم لا يتوارثان، لكن نسخت وبقيت أخوة الإسلام. خلاص كده؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. كان أبي ذر وسلمان من النصيب أنهم كانوا إيه؟ كان أخوين في أول الأمر. خلاص كده؟ فأبي ذر أرسل رسالة إلى سلمان بيقول له تعالى هلما إلى أرض المقدس. خلاص كده؟ فكتب له سلمان قال إن الأرض لا تقدس أحد، وإنما يقدس المرء عمله. دي قاعدة، هذه قاعدة، الأرض لا تقدس أحد، إنما يقدس المرء عمله. يبقى مش هينفعك إلا عملك. أبوك مهما كان إمام وعالم كبير وراجل مش عارف محترم وكويس واللي انت عايز يقوله، مش ينفعك. وإنما الذي ينفعك مش في القبر، يعني انت ابن مين. واضح؟ وإنما يقدس المرء عمله. واضح؟ انت شيخك مين ورحت فين وجيت منين ومش عارف ايه، لا يقدسك أبدا، وإنما الذي يقدسك هو عملك. الذي يقدسك ليس مالك ولا محلاتك ولا عماراتك ولا عربياتك وإنما الذي يقدسك عملك، هذا هو الأصل. إنما يقدس المرء إيه؟ إنما يقدس المرء عمله. إذن الأرض لا تقدس أحد، الزمان لا يقدس أحد، افهم هذه الأمور، هذه في غاية الأهمية. لذلك معلش يعني برضو إيه بحث لي صلة، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا المؤمن يموت بعرق الجبين، هل يستلزم إن واحد بيعرق كتير وهو بيموت دي دلالة على حسن خاتمة؟ ها ده اسم وصف، وصف كاشف، هذا وصف ايه؟ لذلك قال المؤمن، مفهوم؟ فإذا كان هذا العبد ماض على عمل وأنت تعرفه جيدا رجل على السنة، فقد يكون هذا وصف ايه؟ وصف كاشف. لكن ما يجيش واحد مثلا ممكن ما بيصليش، الجو حر قوي وبيعرق ماشي وهو بيموت مثلا، فيقول المؤمن يموت بعرق الجبين وهذه حسن، وهذه حسن خاتمة. لا، لا تلازم أبدا بين هذا إيه؟ بين هذا وذاك، وإنما الأصل هو عمل، هو عمل المرء، موت في أي مكان، موت على أي حالة شئ، وإنما الأصل في هذه الحياة هي هو عملك. قال من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. هنا مسألة الأشياء، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة. إذن أفاد التبويب أنه يجوز للعبد أن يدعو الله عز وجل أن يتوفاه في أرض، في أرض مقدسة كما سيأتي في ثنايا الحديث. لكن هل يجوز إذا كان عبد مات في مكان ما، هل يجوز نقله من مكان ما إلى أرض مقدسة؟ هل يجوز أن ينقل مثلاً من مكان ما إلى أرض مقدسة؟ أولا اتفقوا على أنه لا يجوز إذا قبض الله عبدا في أرض مباركة، لا يجوز أن يخرجوه منها إلى مكان ما، لأن هذا خروج من الفاضل إلى مفضول، واضح؟ بل قد لا يكون فيه شيء من الفضل، يعني واحد مثلا وليكن بحج ثم بعد ذلك قبضه الله عز وجل هناك وسيدفن مثلا في البقيع، واضح؟ فيجي مثلا أهله يطلبوا مثلا إن هو يرجع يدفن فين؟ ها؟ يدفن بينا في المجاورين، ولا يدفن مثلا هنا في قبل أحمر، ولا يدفن في مقابر طب يعني هتجيبوه من البقيع عشان تحطوه هنا، مفهوم؟ يقولك عشان ايه؟ يتحط في عيلته، مع عيلته. ما انا مش فاهم يعني هو لما ينزل القبر يعني يقول ازيك يا بابا عامل ايه وازيك يا جدي تحت، يعني في لما تحت، فهم في برزخ الى يوم، الى يوم يبعثون، فهم في برزخ الى يوم يبعثون. لذلك بالاجماع لا يجوز ان يخرج العبد كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية، أن ينقل العبد من المكان الفاضل إلى مكان، إلى مكان مفضول. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة، ذائقة الموت، فضلا عن أن يموت فيها مثل هذا المكان الفاضل، واضح؟ طيب، لكن اختلفوا إذا مات عبد في مكان، في أرض ما، هل يجوز نقله إلى مكان فاضل؟ يعني مثلا واحد وليكن مثلا من أهل المدينة جه هنا مصر ومات واتدفن، يعني هم دفنوه هنا وخلاص وأهله طلبوه، هل يجوز إخراجه من القبر بعد أن دفن وصلي عليه هل يجوز أن يخرج من القبر لمثل هذه المسألة؟ الشافعي رحمة الله عليه والإمام أحمد والإمام مالك قالوا نعم يخرجوه من قبره إذا كان سيكون في هذا المكان الإيه؟ إذا كان في هذا المكان الفاضل. خد بالك هم عندهم ضابط أنه إذا كان خروجه لمصلحة ما يجوز إخراجه، إذا كان ليه؟ إذا كان لمصلحة ما يجوز إخراجه، كأن يكون مثلا هناك ضرر سيقع في المقابر، مثلا ممكن مثلا المية ضربت في المقابر كلها، فنريد أن نخرج مثلا الجسد من هنا فنضعه في مكان آخر مثلا، مفهوم؟ لأن هذه المقابر سيحل بها ما يحل، يبقى هنا إخراجه ليه؟ هل يجوز الإخراج لمصلحة ما؟ واضح الكلام؟ الصحيح أن نعم. الصحيح إيه؟ الصحيح أن نعم. حتى أن الشيخ النباز رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى كان في جلسة وكان بيتكلم في مسألة الجنازة، فسئل الشيخ من جملة الأسئلة هل يجوز إخراج الميت من قبره إلى قبر آخر؟ فالشيخ رحمة الله عليه أول كلمة قالها الشيخ الألباني، هنا كان مجمع وكان حاضر فيه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، فقال الشيخ الألباني هنا، فقالوا نعم الشيخ الألباني هنا، فقال ماذا تقول فضيلة الشيخ؟ فقال نعم يجوز. وساق الشيخ الألباني حديث جابر، خلاص هو الشيخ لازم يعرفش يعرف، لكن المسألة أصلا لها قصة، إن كان نقولها إن كان في الوقت ده أناس تكلموا في الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تكلموا كلام شديد يعني، فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه دعا بعد هذا المجلس وتكلم مع هؤلاء الناس، حتى أنه قال ائتونا بعد ما تكلم معهم، وأن الشيخ الألباني رجل نصر الله به السنة وإلى آخر. بعد كده ليه هتلنا مجلد الأول السلسلة الصحيحة كان نشرح من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، كي نشرح من إيه؟ من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. فبيقول له ما تقول فضيلة الشيخ؟ بيقول له حديث جابر حينما أخرج أباه، وهذا حديث صحيح، حينما أخرج أباه من القبر حينما أصاب البقيع شيئا ما من المياه، قال فذهبت فأخرجت أبي، وكان أباه كان قد استشهد في أحد، واضح؟ قال فأخرجت أبي كيوم أدخلته القبر، خرج كيوم إيه؟ كيوم أدخله القبر، إلا أنه به جرح يقوم دما، كأن في جرح، والجرح ده اللي بيطلع إيه؟ بيقول أخرجته بعدها بعد أحد بأربعين عاما، بيقول بعدها بكم؟ بأربعين سنة، يعني الحديث صحيح، بيقول أخرجته بعدها بأربعين عاما، واضح؟ فهذه لا شك كرامة لأبي جابر بن عبد الله، هو عبد الله بن حرام، هذه كرامة من الله له. لكن مسألة، هل هو حكم عام لكل شهيد؟ الجواب لا، لا. وأما الحديث إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، الشهداء لفظة منكرة، مش ضعيفة ولا شاذة، منكرة، واضح الكلام؟ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، يبقى ليس حكما عاما، لكن قد يحدث ولا لا؟ إذا وقع فهي كرامة من الله خاصة بالعبد، لكن لا تعطيها حكم عام، واضح الكلام كده؟ لا تعطيها حكما عام. فأخرجه لهذه العلة. إذن يجوز هنا الإخراج للمصلحة، مفهوم؟ في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم في قصة عجوز بني إسرائيل، في قصة عجوز بني إسرائيل. الحديث طبعا ليه قصة طويلة، لكن الشاهد أن موسى حينما، وهذا حديث صحيح مسلم، حينما أراد أن يخرج من مصر فسأل عن قبر يوسف، فقالوا لا يعرفه منا أحدا إلا عجوز في بني إسرائيل، فقال دلوني عليها. دي مش حكاوي، لا ده حديث صحيح. فذهبوا فدلوه عليها، فقال إني أريد أن أعرف قبر يوسف. قالت ولكني أشترط. هقول لك بس بشرط. قال أشترط. فقالت أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك إيه؟ لذلك الحديث أصلا من أوله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إيه؟ هل قلتم كما قالت عجوز بني إسرائيل لموسى؟ فراحوا قايلين بقى وما قالت عجوز بني إسرائيل لموسى، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح قال لهم إيه؟ قال لهم الحديث. فقالت له ولكني أسألك مرافقتك في الجنة، فقال نعم إذا. فدلته عليه فأخرجوه فأخذه معه، فأخرجوا عظامه فأخذوه معه. ممكن تقول فأخرجوا عظامه فأخذوه معه، كيف هذا؟ أولا طبعا يبقى هنا إيه دليل على الإخراج صحيح، لكن إيه معنى أخرجوا عظامه؟ أليس الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ الجواب على ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن العرب كانت تطلق على الجسد، كانت تطلق على الجسد بكليته عظام، واضح؟ كانت تطلق على الجسد إيه؟ عظاما. فقال يا رسول الله هل صنعنا لك منبرا تقوم عليه عظامك؟ هل صنعنا لك منبرا تقوم عليه عظامك؟ فقال نعم. الشاهد هنا إيه؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له هل صنعنا لك منبرا تقوم عليه عظامك، يعني إيه؟ يعني جسد، مفهوم؟ لأن الذي يحمل جسد الإنسان أصلا إيه؟ عظامه، صح الكلام؟ إذن لا إشكال بين هذا وذاك. إذن هذا دليل أيضا على جواز الإيه؟ على زواج، على جواز الخروج، الإخراج من القبر لمصلحة ما، لمصلحة ما، مفهوم؟ لكن يجي مثلا واحد يقول لي، واحد مثلا اتصل بي بيقول لي واحد دفنوه في القبر لكن في حوش النساء، مفهوم؟ وهو كانت وصيته ان يدفن في حوش الرجال، فهل نخرجه من حوش النساء وندخله في حوش الرجال؟ مفهوم؟ قلت له حبيبي ما فيش خلطة تحت، ما في خلطة تحت. هي المسألة هل يجوز دفن الرجال مع النساء؟ يعني هل يجوز دفن الرجال مع النساء؟ الشوكاني رحمة الله عليه تكلم في المسألة، قال السنة العملية قضت على أنه كان الرجال مع بعضهم البعض وكان النساء مع بعضهم، مع بعضهم البعض. هو الشوكاني بيقول السنة العملية قضت بذلك، لكن يعني المسألة ما بها نهي من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، ما بها نهي، واضح؟ وليس فيها مثلا سنة بينة أن هذا يكون مع ذاك وهذا يكون مع ذاك، واضح الكلام؟ لكن هذه المسألة إذا دفن مثلا النساء مع النساء وجرت عادة البلد بذلك، خلاص لا بأس بذلك. لكن إذا دفن رجل مع النساء، هل يجوز إن إحنا بعد ما دفناه ووضعنا عليه التراب إن إحنا نحفر تاني ونخرجه وندخله؟ هذه ليس فيها مصلحة، يعني أي مصلحة، واضح الكلام؟ أي مصلحة أن نخرجه من هنا إلى هنا؟ خلاص دفن وانتهى الأمر، فهم في برزخ إلى يوم يبعثون، واضح؟ طيب نقف هنا ونشرح الحديث في الدرس المقبل إن شاء الله.